بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا فيما مضى إن البائع للنصف لو كان أجنبيا بالنسبة للنصف الآخر فهناك احتمالان ذكرناهما سابقا، ومنشأهما تعارض الظهورات الثلاثة التي ذكرناها. أما لو كان البائع ليس أجنبيا وإنما كان وكيلا أو وليا مأذونا في بيع النصف الآخر، فهل هو كالأجنبي أو هو ليس كالأجنبي؟ احتمالان: الاحتمال الأول أنه ملحق بالأجنبي، ويأتي الاحتمالان السابقان. والاحتمال الثاني أنه لا، ليس ملحقا بالأجنبي، بل لا بد من أن تحمل كلمة النصف على الإشاعة، ولا يوجد إلا احتمال واحد. قلنا هذا يعتمد على تشخيص المعارض للظهور الأول، وهو ظهور النصف في الإشاعة. فإن قلنا إن المعارض له هو الظهور الثاني، وهو الظهور في النصف المختص ببركة مقام التفرق، فينصرف النصف إلى النصف المختص، لأن ظاهر حال العاقل أنه إذا تصرف تصرفا إنما يتصرف تصرفا نافذا وليس تصرفا غير نافذ. إن كان هذا هو المعارض ففي الحقيقة لا توجد معارضة، لأننا في صورة الوكالة أو الولاية الوكيل والولي تصرفه ولو كان في نصف الآخر فهو تصرف نافذ. يعني حتى لو حملنا كلمة النصف على الإشاعة فهو تصرف نافذ، لأنه مأذون ووكيل من الطرف الآخر، فلا تعارض، فيبقى الظهور الأول بلا معارض، فنحمل كلمة النصف على الإشاعة. وبناء على ذلك الوكيل والولي ليس كالأجنبي، فيه احتمالان، لا فيه احتمال واحد وهو الحمل على الإشاعة. أما لو كان المعارض هو ظهور بعت في البيع بالأصالة لنفسه، فهنا قلنا يقع التعارض بين ظهور كلمة النصف في الإشاعة وبين ظهور البيع في البيع بالأصالة، ويبقى احتمالان، فيكون المأذون والوكيل والولي حاله حال الأجنبي، الاحتمال الأول أن يحمل على الإشاعة، الاحتمال الثاني أن يحمل على النصف المختص به. إذن إما أن يلحق بالأجنبي بناء على المعارضة بين الظهور الأول والثالث، وإما أن لا يلحق بالأجنبي بناء على التعارض بين الظهور الأول والثاني. ما هو رأي المصنف؟ المصنف يقول الأقوى هو عدم كون الوكيل كالأجنبي، بل إذا كان وكيلا أو مأذونا أو وليا فتحمل كلمة النص. عليكم السلام. على الإشاعة احتمالا واحدا ولا يوجد احتمال آخر. لماذا؟ وذلك لأن الظهور الثالث وهو ظهور التمليك بالأطالة وأنه يبيع لنفسه، هذا الظهور لا يقوى على معارضة ظهور كلمة النص في الإشاعة. يعني ماذا نريد أن نقول؟ أن قلنا قبل قليل أن الظهور الثاني يعارض الظهور الأول أو لا يعارضه في صورة الوكالة، في صورة الوكالة يعارضه أو لا يعارضه؟ لا يعارضه. الآن نريد أن نقول إن الظهور الثالث أيضا لا يقوى على معارضة الظهور الأول، لذلك نقول ظهور التمليك في أنه تمليك بالأطالة وأنه بيع بالأطالة لا يقوى على معارضة ظهور النص في الإشاعة. لماذا؟ وذلك لأن ظهور المقيد أقوى من ظهور المطلق. توضيح ذلك، إن ظهور كلمة البيع في البيع بالأصالة هو ظهور إطلاقي يعتمد على قرينة الحكمة، لأنه قال بعت ولم يقيد أن البيع لنفسه أو أن البيع لغيره، فبما أنه لم يذكر القيد فبالأطلاق يحمل على أنه يبيع لنفسه، وهو ظهور إطلاق. أما ظهور كلمة النص في النصف المشاع بين الحصتين فهو وإن كان ظهورا إطلاقيا أيضا بالإطلاق، ولكنه يتقدم على ظهور البيع في البيع بالأطالة لأنه مقيد له، لأن البيع مطلق وكلي يصلح أن يقيد ببيع الدار أو ببيع الكتاب أو ببيع الدابة، وإذا كان بيعا لواحد من هذه الأمور فأيضا يقيد بالنصف أو الربع أو الثلث وغير ذلك، فالبيع مطلق ولا بد أن يضاف إلى المبيع، ثم المبيع هل هو نصفه أو كله؟ ولذلك كلمة النصف تكون قيدا للبيع، لأن البيع تعلق بالدار ولكن لا كل الدار وإنما نصف الدار، فنصف الدار وهو متعلق البيع في الحقيقة قيد للبيع، لأن البيع يمكن أن يكون لنصف الكتاب أو لنصف القماش أو لنصف الأرض، لكننا قيدناه بكونه بيعا لنصف الدار، فكلمة النصف قيد للبيع. ولذلك الأصل الجاري في كلمة النصف وارد على الأصل الجاري في البيع، لأن الأصل الإطلاقي الجاري في البيع وأنه يحمل على البيع لنفسه مشروط بعدم وجود قرينة على الخلاف. وكلمة النص هي قيد للبيع، فإذا كانت ظاهرة في الإشاعة فظهور كلمة النص في الإشاعة مقدم على ظهور البيع في الأصالة، لأن النص قيد للبيع وظهور القيد مقدم على ظهور المطلق، المقيد مقدم على المطلق. والنتيجة قدمنا الظهور الأول على الظهور الثالث، والظهور الأول ماذا يقتضي؟ الإشاعة. إذن في الوكيل والولي تحمل كلمة النصف على النصف المشاع، ولا يوجد احتمال آخر، وليس كالأجنبي الذي يوجد فيه احتمالان بل احتمال واحد. هذا ما يختاره المصنف لحد الآن. قال الأقوى هو الأول، يعني ما هو الأقوى هو الأول؟ يعني عدم الحاق الوكيل والولي بالأجنبي. لماذا؟ لأن الظهور الثاني لا يصلح للمعارضة، وهكذا الظهور الثالث. الظهور الثاني بيناه سابقا وواضح، اما الظهور الثالث يقول لان ظهور التمليك في الاصاله، اي ظهور هذا؟ الظهور الثالث من باب الاطلاق وقرينه الحكمه، وظهور النصف في المشاع، وإن كان كذلك أيضا. هذا الظهور الأول، وإن كان كذلك يعني شنو كذلك؟ أيضا ظهور إطلاقي وقرينة الحكمة، إلا أن ظهور المقيد وارد على ظهور المطلق. ما هو المقيد؟ ظهور المقيد ظهور النصف في الإشاعة، لأنه مقيد للبيع. المطلق هو ظهور البيع في كونه بيعا بالأصالة. لماذا صار هذا مقيد وذاك مطلق؟ لأن النص صار متعلقا للبيع، والمتعلق قيد من القيود. أما لماذا صار واردا؟ قال وارد على ظهور المطلق، وذلك لأن ظهور المطلق يعتمد على قرينة الحكمة، ومن جملة الشروط في قرينة الحكمة ألا توجد قرينة على الخلاف، ألا يوجد قيد يمكن أن يقيد الإطلاق، وهنا يوجد قيد أو لا يوجد قيد، يوجد قيد، فالقيد وارد على المطلق، المقيد وارد على المطلق. إذن إذا كان وكيلا أوليا يحمل البيع على النصف المشاع، ولا قد يأتي مستشكل ويقول بناء على ما اختاره الشهيد الثاني فيما تقدم سابقا وذكرناه مرارا وتكرارا، حيث اختار الشهيد الثاني أن الفضولي والمكره قاصدان لللفظ وليس قاصدين للمعنى، أي أن بيع الفضولي وبيع المكره يخلو من القصد والإرادة الجديدة. إذا كان كذلك يقول المستشفى ظهور المقيد أو المقيد وارد على ظهور المطلق، والأصل الجاري في المقيد مقدم على الأصل الجاري في المطلق إذا لم يكن هناك مانع ومعارض للمقيد. إذا لم يكن هناك معارض ومانع نتمسك بالمقيد، أما إذا وجد مانع عن الأخذ بالمقيد وكان له معارض فلا يتقدم المقيد على المطلق. وفي محل كلامنا يوجد مانع ومعارض للمقيد. ما هو المعارض؟ وذلك هو أصالة القصد، لأن ظاهر حال المتكلم أنه قاصد لمدلول كلامه، فإذا حملنا كلمة النصف على النصف المشاع فالنصف المشاع ماذا يعني؟ النصف المشاع يعني نصف نصفه ونصف نصف غيره، يعني ربعه وربع غيره، وحينئذ على الأقل سيكون الربع الآخر هو بيع لمال غيره، بيع لمال غيره، بيع فضولي. وإذا كان بيع الربع الآخر فضوليا فهو قاصد للمعنى أو ليس قاصدا؟ فهو ليس قاصدا للمدلول، وهذا يتعارض مع أصالة القصد وأن المتكلم قاصد لمدلول كلامه. إذن حمل النصف على الإشاعة يتعارض مع أصالة القصد، أما إذا حملنا النصف على النصف المختص بالبائع فهو بيع فضولي أو ليس بيعا فضولي؟ ليس بيعا فضولي. فهو قاصد أو ليس قاصدا؟ قاصد للمدلول، فلا يتعارض مع أصالة القاصد. يعني إحنا إما أن نحمل على الإشاعة وإما أن نحمل على الأصالة. إن حملنا النصف على النصف المشاع فهذا يؤدي إلى عدم القاصد في الربع، وهذا يتعارض مع أصالة القاصد، فنضطر أن نحمل النصف على النصف المختص بالبائع حتى يكون قاصدا ومنسجما مع أصالة القاصد. والنتيجة في بيع الوكيل والولي لا نقدم الظهور المقيد وهو ظهور النصف في الإشاعة، بل هذا الظهور معارض بأصالة القصد فيسقط، فنأخذ بالظهور الثاني أو الثالث ونتيجة الظهورين الثاني والثالث حمل النصف على النصف المختص وليس على النصف المشار. هذا ما يذكر من إشكال بناء على مسلك الشهيد الثاني. الجواب أولا وثانيا. أما أولا قلنا مرارا وتكرارا إن مختار الشهيد الثاني باطل وغير صحيح، لأن الفضولي كما هو قاصد لللفظ هكذا هو قاصد للمعنى، وبيع الفضولي لا نقص فيه من هذه الجهة، نقصه الوحيد هو إجازة المالك ورضا المالك. أما القصد إلى المدلول فالفضولي قاصد للمدلول، وليس كما يقول الشهيد الثاني أنه ليس قاصدا للمدلول. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا وتنازلنا وقلنا بما قاله الشهيد الثاني وأن القبولي لا قصد له، فهذا الكلام إنما يجري في البائع الأجنبي ولا يجري في الوكيل أو الولي. لماذا؟ لأن البائع الأجنبي سيكون بيعه فضوليا، والفضولي ليس قاصدا فيرد الإشكال. أما لو كان مأذونا أي كان وكيلا أو وليا فهو قاصد إلى المدلول أو ليس قاصدا للمدلول؟ قاصد للمدلول، لأنه ليس فضوليا حتى يقال ليس قاصدا، بل هو وكيل ومأذون فهو قاصد للمدلول فلا يرد الإشكال. إذن جوابنا شنو؟ أولا لا نقبل ما ذكره الشهيد الثاني، وثانيا لو تنازلنا وقبلنا إنما يجري في الأجنبي الفضولي ولا يجري في الوكيل والمأذون. وما ذكره الشهيد الثاني هذا دفع لدخل مقدر وجواب لإشكال. وما ذكره الشهيد الثاني من عدم قصد الفضول إلى مدلول اللفظ، حيث قال هو قاصد لللفظ وليس قاصدا للمعنى، هذا الذي ذكره الشهيد الثاني. وإن كان مرجعه، مرجع من؟ ما ذكره الشهيد الثاني، مرجعه إلى ظهور الوارد على ظهور المقيد. يهو لي ظهور وارد، ظهور الوارد أصالة القصد، مرجع كلام الشيء الثاني إلى ظهور الوارد على ظهور المقيد وهو أصالة القصد. فإذا عملنا على الإشراع يتعارض مع أصالة القصد. المقيد هو حمل النصف على الإشاعة، حمل النصف على الإشاعة له ظهور وارد عليه وهو أصالة القصد والجزء كما بينا. إلا هذا الجواب ودفع الإشكال، إلا أنه مختص بالفضول. هذا يا جواب الثاني، هذا الجواب الثاني، هذا الإشكال يختص بالفضول. إذا تنازلنا وقلنا الفضول ليس قاصدا للمعنى فنقول هذا مختص بالفضول دون قصد الوكالة والولاية، لأن القصد الحقيقي موجود في الوكيل والولي. فالأقوى فيهما، يعني فيهما في الوكيل والولي، الاشتراك في البيع. يعني شنو الاشتراك في الجنس؟ أي أن نحمل كلمة النص على النص المشار. لماذا؟ يقول تحكيما لظاهر النص، لأن ظاهر كلمة النص أنه نصف مشار ولا يعارضه لا الظهور الثاني ولا الظهور الثالث، فيحمل على الإشاعة. إلا لحد الآن اختار المصنف أنه لو كان وكيلا أوليا فالنصف يحمل على النصف المشاع، ولكنه الآن يريد أن يتراجع عما قال فيقول الظهور الأول وهو ظهور كلمة النصف في الإشاعة لا يعني الإشاعة في مجموع الحصتين، يعني نصف نصف البائع ونصف نصف الآخر، لا، وإنما الإشاعة في المجموع، والإشاعة في المجموع لها ثلاثة مصادق تنطبق عليها. المصداق الأول النصف المختص بالبائع، النصف المختص بالبائع مشاع أو مستقل؟ نصف الدم مشاع، أيضا هو نصف مشاع. ثانيا النصف المختص بالآخر مشاع وليس مشاع مشاع. المصداق الثالث الإشاعة في الحصتين، يعني ربع أو نصف نصف الأول ونصف نصف الثاني، الإشاعة في الحصتين. فإذا النصف المختص بالبائع هو نصف مشاع، والنصف المختص بالطرف الآخر أيضا نصف مشاع، ومجموع الحصتين أيضا نصف مشاع. وكلمة النصف وإن كانت ظاهرة في الإشاعة ولكنها لا تختص بالمصداق الثالث، اللي هو شنو المصداق الثالث؟ الربع من حصته والربع من حصة غيره، بل هي شاملة لنصفه المختار وشاملة لنصف الآخر المختص به، كله يصدق عليه أنه نصف مشار، فلا دليل على حمل النصف المشار على المصداق الثالث، بل الفرض على عكسه، لأننا افترضنا في المسألة أن البائع قصد مفهوم النصف ولم يضفه لا إلى نفسه ولا إلى غيره، فنستفيد من قرينة أنه في مقام التصرف. وقرينة مقام التصرف ماذا تقول؟ أن العاقل إذا تصرف فهو لا يتصرف أي تصرف، وإنما يتصرف التصرف النافذ. وأي تصرف النافذ؟ هو التصرف في حصته الخاصة، فببركة قرينة المقام لا بد من حمل كلمة النافذ على النصف المختص بالبائع، وهذا يتعارض مع الإشاعة أو لا يتعارض؟ يتعارض أو لا يتعارض؟ لا يتعارض، لأن النصف المختص بالبائع أيضا هو نصف مشار. والنتيجة لا بد أن نقول بأن البيع واقع على النصف المختص، وهذا رجوع ما قلناه سابقا. إلا أي يمنع ظهور كلمة النصف إلا في النصف المشاع في المجموع، والنصف المشاع في المجموع كم مصداق له؟ ثلاثة مصادر، ولا دليل على حمله على المصداق الثالث، بل القرينة تحمله على المصداق الأول. وأما ملاحظة حقي المالكين وإرادة الإشاعة في الكل، يعني شنو الإشاعة في الكل؟ اللي هو المصداق الثالث، يعني الربع منهم والربع من الطرف الآخر. وأما ملاحظة حقي المالكين وإرادة الإشاعة في الكل الذي هو المصداق الثالث من حيث إنه مجموعهما، من حيث إنه يعني النصف المشاع مجموعهما، يعني مجموع حقي المالكين، يعني الربع من الأول والربع من المالك الثاني، فغير معلوم. الخبر أين فغير معلوم؟ وأما ملاحظة حقي المالكين فغير معلومة، يعني لا دليل على تعيين المصداق الثالث وهي الإشاعة في الحصتين، بل هذا المصداق الثالث معلوم العدم بالفرض. يعني شنو معلوم العدم بالفرض؟ لأن فرض المسألة أنه قصد مفهوم كلمة النص ولم يضف لنفسه ولا لغيره ولا لهما معا، فتبقى الكلمة مطلقة وببركة قرينة المقام، وأنه في مقام التصرف لا بد أن تحمل على النصف المختار وليس على النصف المشار. ولذلك يقول ومن المعلوم أن النصف المشار بالمعنى المذكور، يا معنى لا المعنى في المجموع اللي يشمل المصادق الثلاثة، يصدق على نصفه المصدق، هذا المصدق الأول، لأن نصفه المصدق أيضا هو المشاع. لماذا يصدق على نصفه المصدق؟ فقد ملك البائع كليا، هذا الكل له مصادق والبائع يملك مصداقه. ما هو الكل؟ النصف المشاع، والبائع يملك نصفا مشاعا أو لا يملك؟ يملك. والنصف المشاع المختص بالبائع أحد مصاديق ذلك الكلي، وهو النصف المشاع في المجموع. فقد ملك البائع كليا وهو النصف المشاع، يملك مصداقا وهو النصف المختص بالبائع. ولذلك يحمل على ماذا؟ على نصفه المختار. ثم يذكر له نظيرا، يذكر له نظيرا. نفس الشيء، لا فرق، نفس الشيء، لا كله كله يحمل على المختار. فليكن فليكن هو كلي، باع نصفا مشاعا، وهذا النصف المشاع له مصادر ثلاثة، نصفه المختص ونصف الغير والمشترك بينهم، وبقرينة التصرف نقول يحمل على نصفه مختص. نعم هذه القرينة قد لا تكون ظاهرة في حالة الوكالة والولاية، نعم الإشكال من هذه الجهة قد يأتي، نعم يعني القرينة لا تجري، القرينة في حالة الوكالة والمأذونية لا تدري، نعم صحيح. يذكر له مثالا تنظيريا فيقول لو كان البائع يملك شيئا مو فعلا وآخر يملك نفس الشيء وأوكله الآخر في بيع فنحدد المثال أحسن، لو كان عنده 50 كيلوغرام من الرز، الآخر أوكله ببيع 50 كيلوغرام من الرز سلما ب10 دنانير، قال بع في ذمتي 50 كيلوغرام واستلم 10 دنانير، بيع سلم، أن تستلم الثمن وتعطي مدة لتسليم 50 كيلو. والبائع أيضا كان ينوي، هو البائع المباشر أيضا كان ينوي أن يبيع 50 كيلوغرام سلما ب10 دنانير، ثم جاء إلى المشتري وقال له بعتك 50 كيلوغرام سلما، ولم يضفها لنفسه ولم يضفها إلى الموكل، أبقاها على أطلاقها، فماذا حكم؟ حكم الفقهاء بأن العقد حينئذ يقع لنفس البائع لا للموكل، يقع لنفس البائع. هنا كذلك في محل كلامنا، هو باع نصف الدار ونصف الدار له مقادير وجاء به مطلقا فيحمل على نصفه المختار. قال فهو بيع النصف في محل كلامنا، فهو كما لو باع كليا سلفا أو سلما، كما لو باع 50 كيلوغرام من الرز سلفا، مع كونه كون البائع مأذونا في بيع ذلك الكلي من غيره، يعني مأذونا من قبل غيره أيضا، يعني يوجد من أوكله ببيعه أيضا، لكن البائع لم يقصد إلا مسلول اللفظ، يعني ماذا؟ من غير ملاحظة وقوع السلم والسلف عنه، يعني عن البائع أو عن غيره، اللي هو من هو غيره؟ الموكل، هل عنه يقع البيع أو عن الموكل؟ لم يحدد. فإن الظاهر وقوعه، وقوع من؟ وقوع البيع السلف لنفسه، نفس من؟ لنفس البائع، لأنه عقد على 50 كيلوغرام، وهذه 50 كيلوغرام البائع يملكها أو لا يملكها؟ يملكها، لأنه عقد على ما يملكه، فصرفه إلى غيره شراكه يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة، فصرف البيع إلى الغير وهو الموكل من دون صارف وقرينة لا وجه له، فيحمل على ماذا؟ على أنه لنفسه. نفس الكلام أيضا في نصف الدار، هو مالك لنصف الدار وغيره مالك لنصف الدار، وباع ولم يحدث، فصرف البيع إلى نصف الغير يحتاج إلى قرينة، وهذه القرينة غير موجودة، فنحمله على نصف المختار، بعد لا فرق بين الأجنبي وبين الوكيل والولي، يحمل على نصف المختار. راح يصير النصف المختار، والنصف المختار مشاع أو ليس مشاعا؟ لا لا، النصف مشاع، فليكن، المهم يحمل على نصفه المختار، المهم يحمل على نصفه المختار. هل لوجود قرينة وهي مقام التصرف، أو لعدم قرينة على الغير فيحمل على النصف المختار؟ ولعل لا، لم أقل باع لنفسه، أين قلنا باع لنفسه؟ باع نصف الدار، هل هو البيع لنفسه أو بيع عن غيره؟ لا 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 يوجد قرين، هو عنده نصف ووكيل في النصف الآخر، فلو باع نصفا من يقول أنه نصف الغير؟ لا دليل عليه، لا دليل عليه، هو وكيل، هو أيضا بالأضرار يمتلك نصفا، فبالإطلاق يحمل على نصفه وليس على نصف غيره. ولعله لماذا ذكرنا؟ نحن لحد الآن قلنا أن النصف إذن يحمل على النصف المختص بالبائع. يقول وكشاهد على ذلك ما ذكره جماعة من الفقهاء في كتاب النكاح، قال لو تزوج رجل امرأة وجعل صداقها عينا من الأعيان كما لو أصدقها بيت، فصداق المرأة جمع صداقها البيت، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، وحينما يطلق قبل الدخول نصف المهر تستحق الزوجة. وفرضنا أن هذه الزوجة قد وهبت نصفها قبل الطلاق، نصف البيت، وحينما تزوجها أعطاها بيتا، هي وهبت نصف البيت مثلا لأمها قبل أن يطلقها، ثم بعد ذلك طلقها، فماذا يستحق؟ النصف. زين أي نصف؟ النصف الباقي أو النصف المشاع بين النصفين؟ قالوا استحق الزوج النصف الباقي الذي لم يوهب، لا أن الزوج يستحق نصف النصف الباقي ونصف النصف الموهوب أو قيمة النصف الموهوب. الموهوب بمنزلة الثالث، فالزوج لا يستحق نصف النصف الباقي وقيمة النصف الثالث، لا، بل قالوا يستحق النصف الباقي، وهذا يتناسب مع الإشاعة في الحصتين أم يتناسب مع الاختصار؟ هذا يتناسب مع الاختصار. ولعله الضمير للشيخ لما ذكرنا من حمل النصف على المختار لا نصف الدار المشاع، ذكر جماعة كالفاضلين المحقق والعلامة الحديين والشهيدين وغيرهم أنه لو أطلق المرأة عينا فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق استحق الزوج بالطلاق النصف الباقي، يعني أنا غير الموهوب، لا نصف الباقي، نصف الباقي يعني نصف النصف الباقي يعني ربع، وقيمة نصف الموهوب نصف النقيق، لأن الموهوب بمنزلة الثالث. وهذا شاهد على أن المراد من النصف هو النصف المختار. وإن ذكروا هؤلاء الفقهاء وإن ذكروا ذلك احتمالا، ذلك يعني شنو ذلك؟ يعني ربع، يعني نصف النصف الموجود وقيمة نصف النصف الموجود، هذا ذكروا احتمال، لكنه مجرد احتمال، وإلا فتواهم أنه يستحق تماما نصف الباقي. لا لا، هذا وإن ذكروا احتمالا تقصد؟ لا، مو كأنه هاي وإن ذكروا احتمالا يعني بحسب مطلبنا، لو حملناه على النصف الباقي هذا فتوى مو احتمال وليس معاكسا لمطلبنا حتى نقول وإن ذكروا احتمالا، لا، هم ذكروا احتمالا نصف الباقي وقيمة نصف الموجود، هذا ذكروا احتمال، لكن فتواهم أنه النصف الباقي، لماذا حملوا على النصف الباقي؟ وليس يعني إفتاؤهم باستحقاق النصف الباقي وليس إلا من جهة صدق النصف على الباقي. إذن النصف ليس هو المشاع بين الحصتين، وإنما النصف صدق على النصف المختص الباقي، فيدخل في قوله تعالى فنصف ما طلبتم. إذن هذا شاهد على أن المراد من النصف يا نصف المختص. ولا كلامه في النكاح يمكن توجيهه بأن نقول هذا الزوج يستحق نصف الباقي أي الربع وقيمة نصف الموهوب وهو السادس يعني الربع الآخر، ولكن باعتبار أن قيمة الربع الثالث تساوي قيمة الربع الباقي، يعني النصف الباقي ربعه لمن؟ للزوج، والربع الآخر للزوج، والثالث ربعه للزوج وربعه للزوجة، فنقول الزوج له في ذمة الزوجة من الثالث قيمة الربع، وعنده ربع للزوجة موجود، فيأخذ الربع الموجود بدلا من الربع الثالث، يعني بدل أن نعطيه قيمة الربع الثالث نعطيه الربع الموجود، فماذا يستحق الزوج؟ تماما نصف الباقي، ربعه بالأصالة وربعه بدلا من الثالث. لذلك حكموا بأنه يستحق النصف الباقي لا من باب أنه يستحق تماما النصف الباقي، وإنما يستحق الربع والربع الآخر بدلا عن الربع الذي عند الزوجة، لأنه يشبهه في جميع الجهات. وبناء على هذا التوجيه يكون النصف مختص او مشاع؟ يكون مشاع على عكس مطلبنا. قال وان كان يمكن توجيه هذا الحكم من هؤلاء الفقهاء بانه ضمير للشيء لما كان الربع الباقي للمراه من الموجود مثلا للربع الثالث من حصة الزوج، الربع الباقي للزوج هو مثل الربع الثالث الذي هو للزوج ومساويا له من جميع الجهات، بل لا تغاير بينهما إلا بالاعتبار. يعني شنو بالاعتبار؟ هذا مضاف للزوج وهذا مضاف للزوجة، وإلا هما بمقدار واحد، فلا وجه لاعتبار قيمة الربع الثالث، بل نعطيه الربع الباقي، وهذا يتناسب مع كون النصف محمولا على النصف المشاع وليس على النصف المختار، وهذا عكس مطلبنا. ويسكن له شبيها ونظيرا، ما لو استدان زيد من عامر 100 دينار، لأن المقترض امتلك 100 دينار وال100 دينار خرجت من ملك عامر إلى ملك زيد، فإذا افترضنا أنه جاء الأجل ولا زالت 100 دينار بعينها موجودة عند زيد، الدائن ما لا يستحق في الحقيقة، يستحق القيمة، ولكن إذا أراد المدين أن يدفع العين يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أن يدفع نفس العين وإن كانت ذمته قد اشتغلت بالقيمة، فدفع العين الموجودة هذا واجب في الأصالة أو في الحقيقة هو بدل عن القيمة؟ بدل عن القيمة. هنا كذلك الزوج استحق ربع الباقي بالأصالة والربع الآخر للزوجة، لكن باعتبار أن له في ذمة الزوجة ربع آخر، فبدلاً عن الربع الثالث أعطيناه الربع الآخر، فالربع الآخر بالأصالة أو لا بالنيابة والوكالة، قال بالوكالة عن الربع الثالث، نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كون العين قيمية. إذن كلمة النص ستكون ظاهرة في الإشاعة، وهذا خلاف ما قلناه من أنه النصف المقترض. طبعا نقطة أخيرة، ولو طولنا بس هاي النقطة الأخيرة، ثم يقول المصنف: لكن الظاهر أن هؤلاء الفقهاء لم يريدوا هذا الوجه. ألا رجع لأصل المطلب، يا وجه أنه يستحق تمام النصف الباقي، لم يريدوا ذلك أي النصف المقتضى، وإنما يريدون النصف المشاع. وقرينة ذلك تعليلهم للحكم، حيث قال: وإنما عللوا استحقاق الزوج للنصف الباقي، عللوا بماذا؟ ببقاء مقدار حقه. يعني لم يقولوا لبقاء حقه، وإنما قالوا مقدار حقه، إذن حقه ليس هو هذا النصف، وإنما حقه ربع هذا وربع الثالث، ولكن هذا بمقدار ذا، وهذا يتناسب مع الإشاعة أو الاختصار. هذا الإشاعة، فلا يخلو من منافات لهذا المقام. يا مقام بيع نصف الدار، حيث قلنا في بيع نصف الدار أنه النصف المختص، لكن كلامهم في النكاح محمول على النصف المشاع، فتوجد منافات بين المقامين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.